السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق أجيب عليها ثم أستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. أم عبد الله بارك الله فيها تقول: قبل 7 سنوات تقول جبت عامل وبنالي مطبخ، تقول عطيته تقريبا يعني المتبقي 6000، تقول جاء وصار السقف يخر ماء وغير جيد وكذا، قلنا له صلح السقف ورفض، قال لا أنا هذا شغلي فقط. تقول أعطينا 6000 وباقي له مبلغ، تقول ذهب وخلاه ونبحث عنه ما وجدنا، ما الحكم؟ يا أم عبد الله الله يرضى عليك يبارك فيك، بالنسبة لهذا العقد، هذا عقد إجارة، أنت استأجرتي عامل يبني لك مطبخ، وما دام أنه قد أكمل العمل وأتم الشغل واتفاقكم كان على أن يبني لكم مطبخ بسقف وبكذا، فإنه يستحق الأجرة كاملة بارك الله فيك. أما إذا هو أخل بالعمل، قصر في العمل، ما بنى المطبخ كامل، أو بنى الجدران وترك السقف مثلا، أو أخل مثلا بالسقف إخلالا واضحا بينا، يعني لو جبتوا أي شخص يقولوا لا هذا، يقولون هذا ما اشتغل، جيبوا أهل الخبرة يقول هذا أبدا ما اشتغل، هذا قصر، فلك الحق الكامل أنك إيش تفسخين العقد معه، ولا يستحق ولا ريال ولا درهم. لكن ما دام أن أكمل العمل وأتمه وصار بعض الإشكال عندك أنت في السقف وتشوين السقف كذا، فأنه يستحق العمل بارك الله فيك. وهذه مسألة ثانية ممكن تعقدين معه عقد آخر، تقولي له مثلا رتب السقف من جديد، أو مثلا تجيبين عامل ثاني. أنا اللي أشوف من سؤالك يا أخت الفاضلة أن له الحق كامل، أنتم الآن ابحثوا عنه وعطوه المتبقي من الأجرة إن وجدتوا، إن ما وجدتوا تصدقوا بها نيابة عنه، لكن ما تتصدقون إلا بعد أن تيأسوا بالبحث عنه، يستصلون إلى مرحلة من اليأس، تقول ما نلقاه ما وجد لنا طريق، ممكن في هذه الساعة بارك الله فيك تتصدقين عنه. أما إذا تلقون له طريق لا، عطوه إياه بارك الله فيك. مليكة من المغرب تقول بأنها تعرفت على شاب كان متزوجا ثم الآن يريد، طبعا طلق، ثم تقول يريد أن يخطبها، تقول لما تقدم إلى الوالد، الوالد رفض هذا الشاب، تقول أنا ما أقنعني الوالد برفضه، يقول هذا، تقول الوالد قال هذا ما يصلح لنا، تقول أنا أريد الشاب وهو يريدني، والآن تقول أريد، هل لي أن أتزوج مثلا هذا الشاب من دون إذن الوالد؟ فهمت أنا منها أمس كأن الوالد يقول كيفك تزوجي، لكن هذا يسبب قطيعة رحم. يا مليكة بارك الله فيك، وأسأل الله جل وعلا أن يختار لك الزوج الصالح الذي به تعيشين حياة رضية وعيشة هنية، وتعيشين بصلة رحم دائما إلى أن تلقي الله عز وجل. أخت الفاضلة، لا يجوز لك ويحرم عليك أن تتزوجي من دون رضا الوالد ولا إذنه، فإن هذا الزواج باطل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. وبعدين يا أختي الفاضلة، فيما يظهر بأن الوالد رأى ما لم ترين، ووقف وعلم على ما لم تعلمين، أحيانا الوالد يسمع أشياء، أو مثلا يذهب فيسأل عن هذا الشاب فيكتشف أشياء لا يحب أن يقولها لك، لأن في الغالب كل والد يفرح أن بنته تتزوج، وكل أم تفرح أن بنتها تتزوج، لكن أحيانا لما يعترض الوالد وتعترض الوالدة، في الغالب أن لمصلحة البنت، هم يقدرون أشياء بسبب خبرتهم في الحياة، بسبب مرورهم بتجارب كثيرة في الحياة، بسبب معرفتهم الواسعة في الناس أكثر منك، ولذلك قد يرون ما لا ترين ويعلمون ما لا تعلمين، ويقفون على أشياء لو فصلوها لك قد لا تفهمينها، ما تدركين المخاطر. ولذلك يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، إذا أردت أن تكوني مطيعة لله مرضية لوالديك، فلا يجوز لك أن تقدمي على مثل هذا الزواج. إقدامك على هذا الزواج بغضب الوالد أنت دخلت الآن متاهة ودخلت طريق صعب وشاق، شاق قد يكون في بداياته مريح لكن نهاياته مؤلمة. ولذلك أنا أنصحك يا أختي الفاضلة لا تقدمين أبدا إلا أن يرضى الوالد. أقنع الوالد، قولي يا والدي أرضني، أقنعني، بين لي، وضح لي. إن أصر على ذلك طيع الوالد، لأن طاعة الوالد فيها دخول الجنة بإذن الله. أما إذا كان الوالد، والله اكتشفنا بأن الوالد متعسف، الوالد ظالم، الوالد ما عنده الرؤية العميقة، الوالد مثلا مجرد هكذا استهتار مثل بعض الآباء الذين لا يخافون الله، ناس أصلا يعيشون عالم آخر، عندهم تهتك وسكر وعربدة وما عنده عناية أصلا بالأسرة، فيعترض لا لكون هذا الزوج غير صالح، لا لمجرد هكذا عقوبة للأولاد أو شيء من هذا القبيل. هذا ممكن تلجئين للقاضي أو تلجئين مثلا لولي آخر، وهذا الولي الذي هو بعد الوالد لا بد أيضا أن يكون برضا المحكمة. ولذلك يا أختي الفاضلة أنصحك بأن لا تقدمي على هذا الأمر، وطيع الوالد وستجدين البركة في نفسك وحياتك وفي مستقبلك، والله عز وجل ييسر لك الزوج الصالح بإذنه سبحانه وتعالى. طيب مكالمات تنتظر كثيرا نأخذها، تفضلوا. تفضل يا مريم. راحت مريم. ها أبو بكر
شيخ.
من؟
أهلا يا شيخ، كيف حالك؟
أهلا وسهلا أبو بكر،
الله يبارك فيك، كيف صحتك؟
طيبة صحتي الحمد لله، تفضل.
الله يبارك فيك يا شيخ، بسألك كيفية دين الذهب.
كيفية
الدين الذهب، مثلا إنسان يأخذ منك ذهب
إيه بالدين،
ويقول
يعني
لك بمشي، ويقول لك بمشي، نمشي البيت ونجيب لك القروش.
إيه
أيوة نعم.
طيب سؤال ثاني.
أيضا وعندي سؤال ثاني، طبعا إذا كان مثلا زول لقيت حاجة واقع في الطريق
إيه،
فتصدق بها ولا تسأل من الصحابة؟
إيش هذه الحاجة؟
مثلا قروش، مثلا
قروش كثيرة ولا قليلة؟
قروش مثلا يعني ما هو كثيرة.
طيب أبشر أبو بكر،
الله يبارك فيك يا شيخ.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل يا أحمد. أحمد، أحمد.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال بس، يعني دخلت المغرب ودخلت وركعة فاتتني.
اي
فبعدين لما نجيب الركعة الأخيرة هل أجيبها يعني بدون، لأنه الركعة الأخيرة بدون ما فيها طبعا يعني ما فيها سورة، فأقرأ الفاتحة ولا أجي عشان الفاتتني الأولى كان معها سورة أجيب معها سورة يعني مع بعد الفاتحة؟
طيب يا أحمد، واضح واضح،
جزاك الله خير.
مرحبا. طارق.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
عارف شيخ.
مرحبا، تفضل يا طارق.
شيخ بس عندي استفسار.
تفضل.
هل من السنة الصلاة بين الأذانين يوم الجمعة؟
ها؟ طارق.
هل من السنة الصلاة؟
اخفض اخفض التلفزيون واسمعني من الهاتف، الله يرضى عليك. اخفض التلفزيون على الآخر واسمعني من الهاتف.
طيب إن شاء الله.
تقول لي الصلاة بين الأذانين؟
اي هل من السنة الصلاة بين الأذانين يوم الجمعة؟
يوم الجمعة. طيب
يوم الجمعة، وهل القنوت واجب؟ ما حكم القنوت يوم بعد الفجر؟
طيب يا طارق.
طيب
مرحبا مرحبا. أم طارق.
عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ، الوالدة كانت يعني كانت خارج المنزل وحصلت تحت الرمل قطعة ذهب، بعد ما متأكدة إذا كانت ذهب ولا لا.
إيه؟
كان لونها أصفر مثل لون الذهب، فعبارة عن قلب صغير، عقد صغير من غير سلسلة. جت الوالدة وعطتها للخادمة.
لخادمتكم.
نعم، وهالكلام يمكن صار لحين 6 و7 سنوات، وإحنا ما ندري إذا في شيء عثمتنا نطلع صدقة أو شيء، لأنه
قدام البيت ولا في الشارع ولا في السوق ولا
في الشارع، في الشارع
لقدام. قدام بيتكم يعني؟
لا أبعد شوية يعني.
أبعدي. طيب يا مطارق
مشكور يا شيخ.
مرحبا أختي. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت سارة بارك الله فيها من السعودية، تقول بأنها ذهبت للعمرة، تقول حكيت راسي وسقط شعر، تقول ما كنت أعرف أن حك الرأس ما يجوز للمحرم. أولا يا سارة بارك الله فيك، قول عامة الناس بأنه ما يجوز للمحرم أن يحك رأسه، طبعا هذا كلام بصحيح. هم العلماء يقولون بأن طبعا ما يجوز للإنسان أن يحلق شعر الرأس، ولا يجوز له أن يتعمد قلع شعر البدن أو الرأس، وقالوا من الوسائل المشط مثلا أو حك الرأس، هذا وسيلة لكذا، لكنهم ما يمنعون. ولذلك إذا احتاج المعتمر أن يحك رأسه ما في بأس، والقاعدة الشرعية عندنا أن المأذون فيه غير مضمون. فإذا حكيت شعر رأسك وأنت محتاجة لذلك ثم سقط منك شيء، ما عليك شيء والحمد لله، حتى لو كنت تعلمين ما عليك شيء، مدام حكيت وأنت بحاجة، حكيت برفق طبعا مش بقوة، لا برفق، ثم قدر الله يسقط شعر ما في بأس. ولذلك المحرم يجوز يحك رأسه برس، لكن برفق مو بعنف، لأن العنف قد وشدة قد يوقع يعني يقلع شيء من الشعر. كذلك يجوز يمشط شعر رأس المحرم إذا احتاج، إذا احتاج برفق، برفق وليس يعني قوة، لأن القوة هذه قد تتسبب في قلع الشعر. برفق ما في، حتى لو مشط شعر رأسه ما في بأس ولله الحمد والمن. سارة تقول هل يجوز لبس الضيق في الأعراس؟ تقول ألبس فوق ثوب. يا سارة بارك الله فيك ورضي الله عنك، ينبغي للمرأة أن تحتشم دائما في بيتها وخارج بيتها وفي الأعراس وفي المناسبات وفي المدرسة، هذا هو الواجب على المرأة. ولذلك ربنا جل وعلا قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أي أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالمرأة إذا خرجت ينبغي لها أن تكون تخرج بلباس محتشم فضفاض واسع، ما يفصل البدن ولا يجسم البدن. وإذا ذهبت أيضا إلى الأعراس ينبغي أن تكون قدوة للأخريات. نحن من وين جانا البلاء؟ من وين جانا البلاء؟ جانا البلاء لأن بعض النساء اللي اللائي يمثلن قدوة للنساء، وللأسف بدأت تترخص في مثل هذه القضايا وتلبس لباس غير محتشم في المناسبات في الأعراس في الحفلات، وشوفونها النساء والحريم يقول ها فلانة لبست كذا وفلانة لبست كذا، فيبدأ الناس يقلد بعضهم بعض. ولذلك المرأة ينبغي لها أن تكون قدوة في الخير. نحن الآن بأمس الحاجة إلى أن نعيد النساء إلى الوضع الطبيعي وضعها في اللباس. وللأسف الشديد الآن والله نحن لسنا بحاجة أن نفتي بالترخص الآن، لأن النساء للأسف خاصة في الأعراس والمناسبات يعني بدأنا يلبسنا لبس والله شيء غاية في الخطورة. ولذلك نحن بأمس الحاجة أن يكون عندنا نساء قدوات، قدوات يقتدي بهم الناس، خاصة المرأة المتبعة، المرأة المعلمة المقدرة اللي الناس ينظرون إليها على أنها يعني من النخب، يقتدون بها الناس. أما والله إذا هي يعني لبست مثل هذا اللباس ما نلوم الأخريات. فيا سارة الله يرضى عليك، الضيق هذا لزوجك، الضيق هذا في بيتك، هذا في بيتك ولزوجك. أما والله تطلعين مثلا حتى لو كان أعراس، لا البس اللباس المحتشم اللي طوال حياتنا ونساءنا وأمهاتنا والجيل السابق كلهم يلبسون هذا اللبس. لماذا نحن نضعف أمام هذا الطوفان من التقليد؟ لا، ينبغي أن نعود إلى أصلنا، نعود إلى وضعنا، نعود إلى شريعتنا، إلى أعرافنا يا أخوات، أعرافنا. نريد أن نرجع ونتمسك بالعرف اللي نحن عليه. اسألوا أمهاتكم، اسألوا جداتكم وش كانوا يلبسون. عندهم حفلات عرس وعندهم مناسبات، كان عندهم أكثر من عندنا، لكن اللبس كان الحمد لله محتشم، وكان ولله الحمد يعني يحرصون على أن تكون المرأة تذكر بالخير ما تذكر بالشر. وصدقيني يا سارة والله ما من امرأة لبست مثل هذا اللباس وخرجت حتى لو الناس نظروا إليها نظر انبهار، إلا والعياذ بالله القلوب تمقتها، تمقتها القلوب، تمقت هذا الماء. وإذا راحت لاكتها الألسنة بالغيبة، وإن شفتوا فلانة، شفتوا مرة فلان، شفتوا بنت فلان بهذه الطريقة. نسأل الله العافية والسلامة، وهذه هي اللي جلبت إلى نفسها مثل هذا الكلام. فاطمة من ليبيا تقول بأن صديقة لها راحت العمرة، تقول هي مصابة بالسحر، أخوها في الحرم شاف واحد أو قيل له بأن هذا شيخ، ودلها على قراءة لبعض السور في الصباح والظهر والليل، وجاب طبعا هود والجاثية والفاتحة وشيء من هذا القبيل. يا فاطمة الله يرضى عليك، قولي لصاحبتك هذه أن تتق الله وأن تخاف الله، ولأخيها أن لا يسأل إلا من يثق بدينه وأمانته واتباعه وورعه وتقواه. أما أن يمسك أي واحد مثلا في الحرم أو في الشارع ملتحي وقال والله اسأل هذا، هذا غير صحيح، لا يجوز مثل هذا الكلام. وحتى بعض الرقاة لا يجوز أن يؤخذ منهم، كثير من الرقاة عندهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، كثير من الرقاة والعياذ بالله كانت بداياتهم جيدة وسليمة لكن نهاياتهم وللأسف الشديد وقعوا ضحية لوسوسة الشيطان، أصبحوا والعياذ بالله يبتدعون كثير من الأشياء التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. صديقتك هذه أول ما تفعل هي ترقي نفسها وتحرص على أن تعلق قلبها بالله وتتوكل على الله وتسأل الله جل وعلا. الأمر الثاني اللي حولها من إخوانها أمها أبوها زوجها إذا كان مثلا إذا كانت متزوجة يرقيها. الرقية اللي يقوم فيها الإنسان أفضل من أن يستعين بالآخرين، لأن الشخص يكون متوكل على الله حق التوكل ومفوض أمره إلى الله عز وجل أكثر يعني من كونه يذهب إلى شخص، لأنه سيحصل التفات للقلب لغير الله سبحانه وتعالى، وكأنه يعتقد بأن هذا الراقي رقيا أفضل وأعظم، مع أن الناس سواسية. هذا القرآن يتلى وكلام يقرأ، ولذلك يا أخت الفاضلة قولي لا تهتم بنفسها، إذا كان والله اشتهر هناك شخص أشاد الناس به وزكوه مثلا على أن والله هذا رجل على خير وعلى اتباع للسنة وليس عنده شيء من البدع والمخالفات ما في بأس. وبعدين الرقية ما في حاجة لهذه التجزئة، سورة الفاتحة لو اقتصرت عليها كفت بإذن الله. والقواقل الثلاث قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كافية هذه ولله الحمد، مع يعني إذا كانت فعلا ثبت عندها بأنها مسحورة مع سبع ورقات من السدر تخلط بالخلاط ثم يصب عليها ماء أو تغتسل فيها مرة أو مرتين في اليوم، هذه بإذن الله كما هو وارد عن السلف نافع، هذا إذا ثبت أنها مسحورة. أحيانا بعض الناس يظن ظنا أنه مسحور والواقع أنه غير مسحور، مجرد أعراض أمراض عضوية شيء من هذا القبيل. فاطمة تقول بأن عندها صديقة غير مسلمة ومقبلة ومحبة للإسلام لكن عندها بعض الإشكالات، عندها بعض الأسئلة والشبهات، يعني هي سألت مجموعة أسئلة أنا سأجيب إليها لكن يا أختي فاطمة بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن الإنسان الذي أحب دين الإسلام وأراد أن يدخل في الإسلام لا يجوز له لا شرعا ولا عقلا ولا واقعا أن يذهب إلى شبهات الأعداء ليثيرها مثلا أو مثلا يضع عليها علامات استفهام ويترك الأصل والمنبع واليقين الذي عندنا. فالإنسان الذي يريد أن يسلم لا يجوز له أن يذهب فيتلقط الشبه ويبحث عن المشتبهات. الذي يريد الإسلام يقبل على الإسلام، وإذا تمكن من الإسلام ولله الحمد سيفهم كثير من القضايا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يقولون أوتينا الإيمان قبل القرآن، ولذلك ما عرف عن واحد من الصحابة أنه تفذلك أو تحذلق أو حاول أن يتفلسف مثل ما يقولون حول آية قرآنية أو نص نبوي. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة بما يحير العقول، ومع ذلك كان يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لأن الإيمان الذي تربى على عرش القلب، الإيمان الذي أشربه القلب، جعلهم يصدقون بهذا النبي. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أخبره أبو جهل بقصة الإسراء والمعراج كان رده رد طبيعي فطري، وأبو جهل كان متوقع بأنه سيكسب الجولة حينما يؤثر على أبي بكر الصديق، فكان رد أبي بكر إن كان قالها فقد صدق، أنا أصدقه بأعظم من ذلك، أصدقه بخبر السماء ينزل عليه صباح مساء. ولذلك رسالة لك يا فاطمة ورسالة لكل من يشاهدني ممن له عناية بدعوة غير المسلمين للإسلام، أن يركزوا مع هؤلاء على الأصول لا على الشبهات، أن يركزوا معهم على ترسيخ الإيمان لا أن يبحث عن الأشياء التي هي مشكلة ومشتبهة عند الآخرين وليس عندنا ولله الحمد والمنة. فكونوا على هذا، ولذلك دائما قولوا لهم أسلموا واقرأوا القرآن واقرأوا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ستجدون أجوبة تلقائية ما يحتاج إلى يعني أن يبحث الإنسان عنها إلى جواب، ما يحتاج. وهذه قاعدة للجميع، وللأسف بعض المسلمين يفتقد إلى مثل هذا الأمر الآن. وللأسف بعض شباب المسلمين وبعض بنات المسلمين الحصيلة العلمية المعرفية الشرعية الصفر صفر، ها، ويبدأ يقرأ في كتب الشبهات ويستمع إلى أهل الشبهات وأهل الباطل وأهل الزيغ، ويأتي يقول لك والله كيف أجيب عليهم، ماذا أجيب بهذا، وهل هذا صحيح؟ سبحان الله يا أخي، دينك الله عز وجل من عليك بدين عظيم، ارجع إليه وتعلم وقرأ، وقرأ في كتب التفسير وكتب العلم وتعلم، ارفع من حصيلتك المعرفية، حاول أن تجتهد في طلب العلم. الآن وللأسف نحن بحاجة إلى أن نلقن كثير من المسلمين فضلا عن غير المسلمين. ليش؟ لأن هناك خطأ في المسلك، هناك خطأ في الطريق، أخطأوا لما ذهبوا إلى كتب الشبهات وكتب البدع وكتب الزندقة وكتب الإلحاد وكتب الزيغ، ثم يجي يقول والله يقولون كذا وكذا، كيف نرد عليهم؟ يا أخي أنت، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أنت تحتاج إلى أن تثبت نفسك أولا في الإسلام. كيف تعرض نفسك للخطر؟ أحد يعرض نفسه للوباء؟ الله من عليه بجوهرة بإيمان يروح يعرض هذا الإيمان لمثل هذا الوباء؟ نسأل الله العافية والسلام. أنا مضطر أني أجاوبك لأنك سألتي وعرضت هذا السؤال على الهوى. تقول يعني مثلا، تقول هي بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج 9 نساء مع أن الإسلام يعني يبيح 4 نساء. يا أختي الفاضلة، هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين تعدد الزوجات ليس هو من شريعة الإسلام فقط، بل جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم جاءوا بالتعدد، فالله تعالى شرع وأباح التعدد، بل الشريعة المحمدية هي الشريعة الوحيدة اللي ضبطت التعدد. كان قديما ليس له حد وليس له عد، ولذلك جاء عندنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، حد الرجل 4. النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشرع أباح الله عز وجل له أكثر من 4، وهذه من خصائصه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله جل وعلا بخصائص وميزه بمزايا عن سائر الأمة، لأنه خاتم المرسلين، وما من شيء إلا وله في ذلك حكمة عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مات عن 9 نسوة عليه الصلاة والسلام. جميع النسوة مما يدلنا، لأن هؤلاء القوم الأفاكين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أنه شهواني يتزوج النساء. النبي عليه الصلاة والسلام لو أشر بأصبعه لأتت الدنيا كلها أتوا ليزوجوا النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي يفوز بمحمد عليه الصلاة والسلام فيزوجه موليته؟ الجميع، جميع العالم يتمنى أن يزوج محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فتح الله عليه الأمصار، ولكن ما تزوج الزواج اللي يقول هؤلاء العبثي، لا، وإنما نسلم النسوة جميع نسائه ثيبات ولسن أبكارا، ما عدا عائشة رضي الله عنها، هي المرأة البكر الوحيد، وكان بمقدوره أن يتزوج يعني من الأبكار ما شاء عليه الصلاة والسلام. والجميع يتشرف، الحسن بن علي رضي الله عنه اللي جده محمد عليه الصلاة والسلام كان رجل مزواج، الجميع يتمنى أن يزوجه، لأن هذا من السلالة المحمدية، هذا من 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 آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويزوجون، حتى قالوا بأنه تزوج ما يزيد على 70 امرأة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوج بكرا واحد والباقي ثيبات، ولذلك هذا الزواج تجده حكم كثيرة، منها قضية أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد إيواء كثير من النساء الكبيرات في السن الأرامل ورعايتهن ورعاية أولادهن. الأمر الثاني، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أمور سياسية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصرف على الأمة كما أنه يتصرف بمنصب النبوة والفتوى والقضاء، كذلك يتصرف عليها بمنصب الإمام العظمى، فيتزوج من القبائل. ولذلك لما تزوج امرأة من قبيلة أسلمت القبيلة كلها، أسلمت القبيلة كلها. الأمر الآخر، نقل سنته إلى الناس وحياته وعبادته عليه الصلاة والسلام، وأمور كثيرة من هذا الجنس كلها تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الله تعالى أن يتزوج بمثل هذه الطريقة لحكم كثيرة. هذه بعضها، والحديث طويل لكن الوقت قصير، هذه فقط مجرد عناوين عريضة يا أختي فاطمة. فاصل، الله المستعان، فاصل قصير ثم نعود إليكم. حياكم الله. أيضا فاطمة في سؤالها الثاني تقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وخطبها وهي ابنت 6 وتزوجها وهي ابنت 9؟ أختي الفاضلة، للأسف الشديد أن بعض الناس يفسر الأمور بواقعه هو، وهذا أمر يرفضه العقل قبل النقل. ولذلك أختي الفاضلة، كان معروفا عند العرب ولا سيما في الحجاز تحديدا أن البنت تخطب من وقت مبكر، وأن البنت يدخل عليها من وقت مبكر، وذلك لأن المناطق الحارة تشب فيها البنت وتكون مستعدة للزواج من وقت مبكر، وهذا معروف. عائشة رضي الله عنها تقدم إليها قبل النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من رجل، تقدم إليها وخطبها من أبي أكثر من رجل، ولا يعرف أبدا أن أحدا حتى المنافقين الذين كانوا يتصيدون على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة وكانوا يقعدون بكل مرصد يصدون عن سبيل الله ويشغبون على النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرف عن أحد منهم أنه قال شوف تزوج بنت صغيرة أبدا. هذه الشبهة أقالها من لا يخاف الله عز وجل فيما يبديه ولا فيما يخفيه في الوقت القريب جدا، يعني ما عرف منذ يعني بعثة منذ زواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا إلى عهد قريب أن أحدا قال لماذا وكيف. هذه ما عرفت إلا من بعض المبطلين الأفاكين الذين يحاولون الطعن يدخلون على الإسلام وعلى المسلمين بهذا ويجدون السذج من الناس الذين يصدقونهم. كمريم عليه السلام، مريم خطبها يوسف النجار، يوسف النجار كان عمره فوق 70 وهي كان عمرها 12 سنة مريم عليها السلام، وهذا معروف عند العرب. الآن لو قرأنا تاريخ العرب عندنا في منطقة الحجاز تحديدا ومنطقة الجزيرة واليمن نجد بأن البنت تكون مستعدة للزواج من وقت مبكر ومناطق الحارة تحديدا. ولذلك يا أختي الفاضلة هذا شيء طبيعي، خطبة النبي لها في السنة السادسة لم تكن الأولى، بل سبقها خطبها غير النبي قبلها، لكن الله عز وجل زوجها لنبيه ودخل بها وهي في سن 9 رضي الله عنها. أيضا السؤال حول زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، تقول كيف وهي متزوجة من زيد؟ هذا كلام باطل يا أختي الفاضلة، هذا الكلام باطل. الرسول ما تزوج زينب وهي على ذمة زيد، النبي عليه الصلاة والسلام كان قد تبنى زيد بن حارثة. زيد بن حارثة يعني كان مولا لخديجة، خطف من أمه وسرقه اللصوص ثم باعوه في سوق العبيد، فوهبته خديجة للنبي عليه الصلاة والسلام، فتبناها الرسول قبل حرمة التبني، فكان ينادى بزيد بن محمد. ثم بعد ذلك تزوج زيد زينب بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تكره ذلك لأنها امرأة قرشية، وزيد يبقى مولى في نظر الناس، وهي الشريفة من بيت شريف وكذا، كيف ترضى بهذا؟ فتزوجته حياء واستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت قضية تحريم التبني في الإسلام، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فقام النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس فقال هذا زيد بن حارثة، وقام الناس كل من تبنى يقول هذا فلان بن فلان. فهنا جاءت قضية كان زيد بن حارثة يشتكي سوء العشرة بينه وبين زوجه زينب، فكان يقول يا رسول الله زينب تظلمني، زينب لا تراعيني، زينب وهي كارهة لهذا الزواج، وكما قال جل وعلا وتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. والله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام إذا طلق زيد زينب أن يتزوجها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفي هذا في نفسه، ولذلك عتب الله عز وجل عليه وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. فالمقصود يا أختي الفاضلة بأن هذه المسألة مسألة واضحة وظاهرة، فزيد كان يشكو حياته من زينب ولم تكن ألفة، وربنا جل وعلا أخبر نبيه بأنه سيطلقها وإذا طلقها ستكون زوجة لك. ولذلك زينب ما كانت تدري أبدا، حتى لما دخل عليها أنس صدمت لما يعني قيل لها بأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لخطبتها. ولذلك جاء حرمة التبني في الإسلام، وجاز للرجل الذي تبنى ولدا أن يتزوج امرأته إذا طلقها أو مات عنها، يعني بمعنى هذا ليس ولد حقيقي. ولذلك التبني لا يأخذ أحكام البنوة أبدا، لا في الميراث ولا في الحرمة ولا في المحرمية، بمعنى هو أجنبي وزوجته أيضا تكون أجنبية عن الرجل الذي تبناه، ويجوز له أن يتزوج بها. وهذا أيضا جوابي على سؤالك الأخير في قضية حرمة التبني في الإسلام. الإسلام كان في البداية يحتضن طبعا هؤلاء وينسب الرجل الولد إليه، ينسب الرجل الولد إليه حتى لا يضيع. ثم بعد ذلك لما صارت إشكالات وجود الولد على أنه ابن وهو غير ابن، غير ابن، ودخوله في البيت مع وجود نساء مع وجود كذا، سبب إشكالات كثيرة. ولذلك جاء التحريم من الله عز وجل بحرمة التبني. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولذلك جاء الأمر الفاصل بحرمة التبني رعاية بعدما الحمد لله انتشر الخير والناس بدأ ينتشر فيهم الغنى، فأصبح الولد بإمكانه أن يستقل. أبو بكر بارك الله فيه يقول اليوم سأل، يقول كيفية سداد أو كيفية الدين بالذهب. يقول لما أجي أشتري ذهب يقول لي، أقول له مثلا أذهب إلى البيت أجيب الفلوس وآتي. يا أبا بكر بارك الله فيك، بالنسبة للذهب من الأصناف الربوية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة الحديث. فإذا كان رجل يريد أن يشتري ذهبا بذهب حتى يكون البيع صحيحا لا بد فيه من شرطين. الشرط الأول المماثلة، بمعنى أن يكون الوزن واحد، وزن هذا نفس وزن هذا، حتى لو كان الذهب قديم ويشتري ذهب جديد لا بد أن يكون الوزن واحد، كيلو بكيلو، نصف كيلو بنصف كيلو، 100 جرام 100 جرام. الثاني التقابض، بأن يكون بمجلس العقد، لا يجوز أن يقول له سآتي لك بالمبلغ بعد شهر أو بعد يوم أو بعد يومين، هذا حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد هاء بها. المسألة الثانية ما يتعلق بشراء الذهب، النقود هذه تقوم مقام الذهب، فإذا اشترى الشخص من الصائغ ذهبا يجب عليه حتى يكون البيع صحيحا أن يقبض المال وأن يقبض، أن يحصل التقابض بين البائع والمشتري في مجلس العقد، ولا يجوز له يقول سآتي لك بالمبلغ. بعض الفقهاء يرخص بالوقت اليسير، واليسير معفو عنه، يقول أنا سأذهب إلى البنك أسحب، أذهب إلى البيت آتي بالمبلغ بهذه الطريقة. ولكن حتى هذه أنا أرى وأذهب إلى أنه يجب عليه أن لا يعقد البيع، بمعنى الآن هو شاف الذهب وسعر الذهب قال خلي الذهب عندك، أنا بروح أجيب المبلغ اللي الآن حسبته لي أجيب من البيت ويبدأ العقد من جديد. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، وذلك لظاهر النص، والنص هنا صح، يعني النص ظاهر، بمعنى أنه لا يجوز تأخير أحد الثمن أو المثمن في مجلس خارج مجلس العقد، لا بد من اجتماع الشرطين إن كان ذهب بذهب، واجتماع الشرط وهو التقابض إن كان نقودا بالذهب. بارك الله فيك. أبو بكر يقول لقيت حاجة في الطريق، يعني يقول شيء من القروش وكذا، يعني ما العمل؟ أخي الفاضل، بالنسبة للذي يجده الإنسان في طريقه هو أحد أنواع. النوع الأول أشياء ما تتبعها همة أوساط الناس، أوساط الناس وليس أعالي الناس، أوساط الناس. أضرب لك مثال، يعني رجل وجد حبل في الطريق، هذا الحبل مرمي، هذا الحبل تتبعه همة أوساط الناس؟ يعني لو ضاع من رجل رجع إليه؟ الجواب لا، يجوز له أخذه. وجد مثلا 5 دراهم مثلا في منطقتنا وديرتنا، 5 دراهم الإنسان إذا فقدها طبعا يختلف، قد يكون بعض الناس 5 دراهم تمثل عنده شيء كبير، لكن أوساط الناس يقول أنا ما عندي استعداد أرجع أدور 5 دراهم في السوق اللي ضاع مني، أو في محل الأغنام أو في معارض السيارات، يكلفني هذا، يكلفني بنزين ويقطع علي الوقت، هذا يجوز للإنسان أن يأخذه. كذلك مثلا الحديد اللي يرمى، أشياء من الأخشاب ترمى، هذا ما في بأس. كذلك يعني هذه ما يتعلق يعني الأشياء التي يقول الفقهاء لا تتبع همة أوساط الناس، يجوز للإنسان أن يتملكها مباشرة. الثاني ما يجده الإنسان من الأموال والذهب الذي يرجع إليه الإنسان، فإن هذا يسمى لقطة. بارك الله فيك، إذا التقطه الإنسان وحمله أصبحت يده يد ضامنة، يد ضامنة، بمعنى أنت الآن لم يجب عليك أخذه في ابتداء الأمر، ما وجب عليك أنك تشيله، هذا في قول جماهير أهل العلم، بعض العلماء يقول يجب حفظا للمال، أنت ما يجب عليك ابتداء، لكن من تضع يدك عليه وحملته خلاص أن تضمنه الآن أصبح لقطة. طيب ما أفعل بهذه اللقطة؟ تعرفها سنة كاملة، تعرف عفاصها ووكاءها وتعرف يعني تصفها، ثم تعرفها في المكان الذي وجدتها فيه أو في مجامع الناس عند أبواب المساجد في الأسواق. والآن الحمد لله وسائل التواصل عند أغلب دول العالم ممكن يعني تسهم في 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 البحث عن صاحب هذه اللقطة. يعني وجدت محفظة فيها فلوس مثلا تحفظها عندك، خلاص سوي إعلان من فقد محفظة ما تذكر اللي فيها، ما تذكر الأشياء اللي فيها، لكن لونها صناعتها جلدها مثلا تحفظه. ثم إذا جاء الرجل قال أنا صاحب المحفظة، قل له إيش لونها، ما الذي فيها، كم المبلغ اللي فيها، كم إيش البطاقات، ما اسمك مثلا. بهذه الطريقة سنة كاملة تعرفها بارك الله فيك. طبعا تعرفها على حسب الحال، ليس يوميا، يعني كل أسبوع مرة، كل أسبوع مرتين، أو مثلا تضع إعلان يكفي. فإذا جاء صاحبها تعطيه إياه بعد أن تصفه، وإذا لم يأتي تملكها أنت، تكون ملك لك ولله الحمد والمنة. هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحمد يقول إذا دخلت مثلا صلاة المغرب وفاتتني ركعة، الذي أدركه في آخر الصلاة هل هو أول الصلاة، يعني الركعة اللي أجيبها لي أول الصلاة أم آخر الصلاة؟ أخي الفاضل، الذي تدركه أنت أول الصلاة بالنسبة لك، أنت تقول جئت وفاتتك ركعة، الإمام في الركعة الثانية، أنت لما دخلت تعتبر هذه لك الركعة الأولى، تعتبر لك الركعة الأولى، ولذلك أنت تسأل الركعة اللي تقضيها هذه ماذا تفعل فيها؟ تفعل فيها كما تفعل في آخر صلاتك أنت، تأتي بالفاتحة فقط، وما في حاجة أنك تأتي بدعاء الاستفتاح، لأن الذي أدركته هو أول الصلاة بارك الله فيك. تفضلوا. طارق يسأل يقول الصلاة بين الأذانين يوم الجمعة، يقول ما حكمها؟ أخي الفاضل، بالنسبة لي أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. والمقصود بالأذانين الأذان الذي يرفعه المؤذن والإقامة، لأن الإقامة يطلق عليها أذانا، فيسن للإنسان أن يركع بين الأذانين، يركع بين الأذانين. هذا فيما يتعلق ب يعني الصلوات الخمس. أما أذان الجمعة فلم يقصده النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأذان الأول هذه سنة عثمانية، وعثمان من الخلفاء الراشدين، ولذلك الإنسان إذا دخل الجمعة مثلا ذهب إلى الجمعة، ما عندنا عبادات مقيدة موظفة، وإنما عندنا مطلق العبادات. الإنسان إذا دخل يصلي ركعتين تحية المسجد، إذا أحب والله يصلي ما شاء يصلي من دون عدد، إذا أحب والله ينوع يصلي مرة، يقرأ قرآن مرة، يقرأ في كتب العلم مرة، يسبح، يستغفر، يهلل، شيء من هذا القبيل، كل هذا مشروع. ما عندنا شيء قبل صلاة الجمعة يعني من النوافل. وقضية ما بين كل أذانين صلاة هذا لا ينطبق عليها، ولو صلىها الإنسان على النفل المطلق ما في بأس بارك الله فيك. محمد، تفضل محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بك يا شيخ.
مرحبتين.
شيخ أنا عندي سؤال. فيها أحد في شركة من الصين.
أنا دائما أقول الله يرضى عليكم اسمعوني من الهاتف. شوف الآن سببه الله العليم، أنا ما أدلست يعني تقني، يظهر أنه سبب رفع صوت التلفزيون لذلك يحصل تردد وينقطع الخط، والله أعلم، هذه ليست بفتوى. تفضلوا أبو أنيس، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله في الشيخ، أحبك الله.
أحبك الله يا أبو أنيس.
عندي سؤالين.
تفضل.
أخي أنا أقطن في فرنسا.
أي.
وذهبت إلى إيطاليا. واللي في اليوم الآخر عند قضاء ما اتجهت إليه صليت صلاة الجمعة، فإذا بامرأة جاءت عندي وقالت أطلب منك أنت دعاء. قلت لها ماذا؟ قالت أطلب منك أنت تطلب معي على أن أجد زوجا أستر به يسرني وأستره. قلت لها وأنا كذلك. وأنا كذلك أنا
وافق عشان ننطبق.
اتفقنا أيوة. فاتفقنا على الزواج، وكان آخر يوم لأرجع إليه إلى فرنسا، فقلت له أنا ذاهب إلى فرنسا، وعندما آتي أعطيني هاتف أبوك أو أتعرف على أبوك. قالت أبوي طردني من المنزل وأخذ لي أموالي كلها، وأخذ لي كل ما كنت ذاهب إلى الحج، فأخذ لي 5,000 أورو وقال لي أنت ليست وجهك ليس وجه الحج. فقلت لها عندما أرجع إن شاء الله لا بد أن أتصل بأبيك. فقضيت 3 أشهر ورجعت واتصلت بها في الهاتف، وأعطتني نمرة هاتف أبوها، وقلت له أنا أريد زواج بنتك.
أي.
فقال لي أنت كبير وهي كبيرة، اذهبا وتزوجا. فبدأت أبحث، ثم اتصلت بعمها في الهاتف وقلت له كذا وكذا، إن أخوك قال اذهب وزوج ابنته. ولم يأتي عمها، واتصلت بأحد الشيوخ وقلت له، حكيت له ما دار بيني وبين أبوها، فقال لي هل أذن لك وقال لك تزوج؟ قلت نعم. فذهبت وجمعت بعض الناس وفعلنا هكذا الفاتحة، وأتيت بها إلى فرنسا دون عقد شرعي، دون عقد كتابي ما أظن الله. والآن أنجبت منها طفلة. هل هذا الزواج صحيح؟ وقبل كانت معي، عندما كنت هذا كنت أصلي، عندما أصلي وأقرأ القرآن وكذا تتغير المرأة، أجدها أنها تغيرت هذا، ثم تبدأ بكلام وأبحث وأقول ماذا، فأجد أحدا آخر يتكلم معي، وبدأت أفعل الرقية في الماء وفي الزيت وأعطيها لها حتى إن شاء الله. فكان سقط منها الابن الأول، وكان الذي ينطق هذا قال أنا الذي أفقدته، أنا الذي قتلته.
طيب يا أبا أنيسة، والله قصت قصة والبرنامج انتهى يا أبا أنيسة، ممكن تأخذ رقمي الخاص وتتصل علي الله. بارك الله فيك، ارجع الكنترول يعطونك الرقم الخاص، لأن قضية تحتاج إلى 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 يعني شيء من الأسئلة وكذا. والآن انتهى وقت البرنامج، أعتذر منك يا أبا أنيس.
كم الوقت الذي أتصل بك؟
مساء إن شاء الله، المساء. طيب
إن شاء الله
أعتذر منكم. طارق أيضا يسأل عن القنوت، يقول هل هو واجب؟ أخي الفاضل، لا، قنوت الفجر ليس بواجب، والصحيح من أقوال أهل العلم أن قنوت النوازل يسن ويشرع عند وجود النازلة، وهذا مذهب كثير من الأئمة، وبعض العلماء يرى بأنه سنة في الصلاة، وبعضهم يسر في صلاة الفجر، طبعا يسر به بعضهم وبعضهم يجهر به. الصواب بأنه سنة، وذلك للطوارئ أو للأمور الطارئة. أم طارق بارك الله فيها، الوالدة تقول حصلت شيء قطعة ذهب، تقول ما عرفت. يا أم طارق يمكن سمعتيني قبل شوي فيما يتعلق بموضوع اللقطة، الوالدة كان الواجب عليها أن تعرف هذا الشيء، ما دام أنه ذهب يلمع، يعني ما نقدر نقول والله أنه صفر ولا نحاس، ذهب يعني، كان الواجب تعرف هذا الشيء سنة كاملة. على العموم أنا أنصحها بأن تتصدق بقيمة هذا الشيء، تحاول أن تقدر عن نية صاحبها، ما دام أن لها سنوات والآن تذكرت ويعطتها الخادمة، ما يكفي أن تعطيها الخادمة، لأن إعطاء الخادمة في هذا الوقت كان خطأً، كان الواجب تحفظها مدة سنة كاملة تعرف مثل ما ذكرت قبل قليل حتى تبرأ الذمة. الآن أنصحها بأن تقدر المبلغ وتحاول أن تتصدق به. طبعا أبو أنيسة أنا طلبت منه يتصل بي على الخاص، لأن موضوعه يحتاج حقيقة إلى يعني استفسارات وكذا، وطويل وجاء في آخر الوقت. أشكر طاقم البرنامج على جهوده، وأشكركم على المتابعة، أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع، العمل الصالح، التوفيق الدائم، سألوا جل وعلا أن يصلح لنا ولكم النيات والذريات، وأن يبارك في الأعمار والأعمال والآل، إنه خير مسؤول. ألتقيكم غدا بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.